بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا الركن الأول من أركان القياس وهو الأصل، وشرط له المؤلف شرطين. أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين. الشرط الثاني أن يكون معقول المعنى، لا يكون الأمور التعبدية. هل يشترط أن يكون حكم الأصل متفقا عليه ومجمعا عليه بين الأمة؟ لا يشترط، لكن قلنا يشترط أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. ثم أخذنا فائدة في القياس المركب أنه نوعان، مركب الأصل ومركب الوصف. ما هو مركب الأصل؟ أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، قلنا، وأيضا يتفقان، بقي أمر آخر يتفقان عليه، نعم، يتفقان على حكم الأصل ويتفقان على وجود الوصف، ولكن اختلفوا في تعيينه. ما هو؟ اختلفوا في تعيينه، ما وإلا الكل متفق على حكم الأصل والحكم، والكل متفق على وجود ذلك الوصف فيه، أي على كون الوصف المدعى علة. ومركب الوصف ما هو؟ أن يتفق الخصمان على حكم الأصل، نعم، ويختلفان في وجودها في الأصل، كما مثلنا. نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: الركن الثاني الحكم، وله شرطان. الأول أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، كقياس الأرز على البر في تحريم الربا، فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على واجب مثلا لعدم مساواتهما في الحكم. واضح هذا الشرط الأول، أن يكون الحكم الفرع مساويا لحكم الأصل، والمراد بالمساواة أي مساويا له في الأحكام التكليفية، فلا يصح قياس مستحب على واجب ولا واجب على مستحب، بل يقاس واجب على واجب أو مندوب على مندوب وهكذا. قال الثاني: كون الحكم شرعيا أي وفرعيا. شرعيا أخرج الأحكام غير الشرعية، الحكم العادي والحكم العقلي، وفرعيا أخرج الأصول التي يريد بها العقائد كما سينبه عليه، لا إن كان عقليا أو من الأصول أعني العقائد، فلا يثبت ذلك بالقياس. إذا القياس يكون في الأحكام الشرعية الفرعية على صحة هذا التعبير، أي فلا يكون في الأحكام العقلية التي تثبت بالعقل أو الأحكام العادية، وأيضا لا يكون من أمور العقائد التي تتوقف على الدليل ولا تثبت بالقياس، تتوقف على النص، قال الركن الثالث الفرع، ويشترط فيه وجود علة الأصل فيه، لأن وجودها في مناط تعدية الحكم إليه. إذن هذا الشرط لا بد منه، أن تكون العلة التي في الأصل موجودة فيه. فإن كانت العلة غير موجودة فيه فلا يصح القياس، لأن القياس إنما يكون بماذا؟ بالعلة. فإذا لم توجد فلا يصح الإلحاق. قال واختلف في اشتراط تقدم الأصل على الفرع، أي هل يشترط أن يكون الأصل متقدما ثم يأتي الفرع فنقيسه عليه، أو يجوز أنه أن يوجد فرع أولا فنتوقف فيه ثم يأتي الأصل الذي فيه العلة، فإذا أتى الأصل قسنا ذلك الفرع عليه. قال فعلى أنه شرط لا يقاس الوضوء على التيمم مثلا في وجوب اشتراط النية، لأن التيمم شرع متأخرا عن الوضوء، وعلى عدم اشتراطه فلا مانع من قياسه عليه. واختار المؤلف اشتراط ذلك في قياس العلة دون قياس الدلالة. إذن هذان قولان، وإن شئت قلت ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يشترط أن يكون الأصل متقدما على الفرع. الشرط الثاني أو القول الثاني أنه لا يشترط، بل يجوز أن يكون الفرع متقدما. والقول الثالث في تفصيل، هو الذي اختاره ابن قدامة، في قياس العلة لا بد من تقدم الأصل، لأنه لا بد أن تكون العلة متقدمة وإلا كيف نلحق فروعا بها. وأما في قياس الدلالة فلا يشترط، لأن قياس الدلالة إنما هو قياس على دليل العلة. قال لأن العلة لا يجوز تأخرها عن المعلول لئلا يلزم وجوده بدون علة أو بعلة غير المتأخرة، بخلاف قياس الدلالة لجواز تأخير الدليل عن المدلول، ومنع غير واحد ظهور حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل مطلقا. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه لا بد أن يكون الأصل متقدما على الفرع، لأنه لا يمكن إلحاق فرع إلا بأصل تقدم عليه. ثم هذه المسألة يقال هل هناك مثال صحيح أن الفرع متقدم على الأصل؟ فإن وجد مثال صحيح تناقش، وإلا فالأصل أن الأصل هو الذي يكون متقدما والفرع متأخر. قال ومنع غير واحد ظهور حكم الفرع للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل مطلقا، وعليه درج صاحب المراكب قوله من عد ليلين وحكم الفرع ظهوره قبل يرى ذا منع. إذن الأصل أن الأصل يكون متقدما وأن الفرع يكون متأخرا، بقي هل يجوز أن يتقدم الفرع؟ يقال ينظر هل ذكر أهل العلم الأصوليين مثالا صحيحا لذلك، فأنا لم أرى من ذكر مثالا صحيحا، فإن وجد مثال صحيح لذلك ينظر فيه تناقش، وإلا فنبقى على الأصل. قال الركن الرابع العلة، وهي الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. هذا تعريف العلة، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. قال: فتعريف المؤلف لها بأنها مجرد علامة لا يخلو من نظر. قول: والعلة هي علامة على الحكم. وقد تبع فيه غيره وهو مبني على قول المتكلمين: إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قبل هذا أن نذكر قبل أن يذكر قول المتكلمين على أي شيء بني، المسألة سبقت معنا عند قول صاحب الورقات في قول علة موجبة للحكم، أن تكون موجبة للحكم، وسبق معنا ذكرنا الخلاف أن هذا الذي قاله الناظم أو الجويني رحمه الله في الورقات أن العلة موجبة للحكم، هذا كلام من؟ ها؟ كلام المعتزلة. والأشاعرة ماذا يقولون؟ أمارة وعلامة على الحكم. نعم، فكلها أقوال غير صحيحة. فابن قدامة هنا قوله بأن مجرد علامة لا يخلو من بأن مجرد علامة، هذا قول من؟ قول الأشاعرة، قالوا العلة هي علامة على الحكم وأمارة على وجوده. والمعتزلة قالوا العلة توجب الحكم بنفسها، توجبه بنفسها، فمتى وجدت العلة وجب وجود الحكم، والحكم هذا العلة هي التي أوجبت وجود بذاتها. وأما أهل السنة فلا يقولون بقول الأشاعرة ولا بقول المعتزلة، يقولون العلة موجبة للحكم لكن بجعل الله تعالى لها موجبة للحكم، أو يقال كما قال الشنقيطي هنا العلة هي الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، هي العلة الباعثة على تشريع الحكم، فهي أيضا إذا وجدت وجد الحكم لكن لا بذاتها تكون مؤثرة، إنما تأثيرها يكون بجعل الله تعالى لها علة ومؤثرة وليست بذاتها مؤثرة كما يقوله المعتزلة. قال صاحب الورقات: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. ثم قال: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، وهذا كما سبق معنا مبني على مذهب المعتزلة. فإذا كلام ابن قدامة هنا مبني على قول من؟ الأشاعرة. طيب ما الذي حمل الأشاعرة على هذا القول أن العلة إنما هي علامة على الحكم؟ قال: وهو مبني على قول المتكلمين، متكلمون هم الأشاعرة، إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قائلين: إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود العلة أو بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق. الأشاعرة ينفون الحكمة عن أفعال الله، وسموا الحكمة ماذا؟ أغراضا أو غرضا لأجل التنفير عنها، قالوا الله منزه عن الأغراض. وإنما هي الحكمة، وهم من منكري الحكمة في أفعال الله، قالوا إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، والمراد أين في حكمة الله تعالى أنه يفعل لحكمة، قائلين: إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، أي إذا وجدت يحصل الكمال لصاحبه، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق. وهذا قول باطل، قول المتكلمين، بل أفعال الله تعالى مبنية على الحكمة، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، قال الله: ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فكل أفعال الله التي يفعلها مبنية على الحكمة ولها حكم عظيمة، منها ما نعلمها ومنها ما لا نعلمها. قال: والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرعه لهم خالقهم من الحكم والمصالح، وهو جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. إذن بعد أن بين هذا وما معنى العلة، وأن أهل السنة يثبتون ذلك ويقولون أفعال الله تعالى لها حكم عظيمة ومعللة بحكم عظيمة، ذكر أنواع العلة، أن العلة أنواع كثيرة. قال: واعلم أولا أن العلة قد تكون حكما شرعيا كما تقدم في قياس الدلالة، وقد تكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر، وتكون وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، أي أنه لا بد للأنثى أن يكون لها ولي، والأنثى لا تكون ولية في النكاح، هذا وصف لازم. وقد تكون فعلا للمكلف كالقتل والسرقة، فهذا هو علة القصاص وعلة الحد، علة القصاص القتل العمد العدوان، وعلة الحد السرقة فعل للمكلف. وقد تكون وصفا مجردا كالكيل عند من يعلل به تحريم الربا في البر، وقد تكون مركبة من أوصاف كالقتل العمد العدوان وكالاقتيات والادخار وغلبة العيش عند من يعلل بذلك تحريم الربا في البر. يجعل العلة الأمور هذه كلها، يقول العلة في تحريم أو في جريان الربا في البر أنه قوت ويدخر، وأن الأغلب من الناس يعيش عليه غلبة العيش. وقد تكون نفيا نحو لم ينفذ تصرفه لعدم رشده، وهو عدم الرشد هذا شيء نفي، علة لعدم نفوذ التصرفات. وقد تكون وصفا مناسبا وغير مناسب، تكون وصفا مناسبا واضح، قال كالإسكار لتحريم الخمر فهو مناسب، وكذلك القتل العمد والعدوان لوجوب ماذا؟ القصاص، وصف مناسب. وقد يكون غير مناسب، ومعنى قوله وغير مناسب ليس معنى أننا نعلم عدم مناسبته، لأننا إذا علمنا عدم مناسبته أبدا لا نعلل به، لكن المعنى قد يكون وصفا غير مناسب، أي لا نعلم نحن مناسبته. قد تكون وصفا مناسبا، هذا ظاهر وهذا هو الأصل في التعليل، أن يكون الوصف مناسبا. وقد يكون غير مناسب، المراد أي لا نعلم نحن مناسبته، لا أننا نعلم عدم مناسبته. فإذا علمنا وتيقنا عدم مناسبته فهنا لا يعلل به ولا يكون علة، ولكن المعنى غير مناسب أي لا نعلم نحن أنه مناسب، لم يظهر لنا وجه ذلك. وبينهما فرق بين أن نعلم أن الشيء غير مناسب ونتيقن أنه غير مناسب، وبين أن لا نعلم مناسبته فلا نعلم هل هو مناسب أو غير مناسب، لا يظهر لنا، فنقول هو غير مناسب أي فيما علمنا. قال: فالمناسب كالإسكار لتحريم الخمر، وهذا هو الأصل في التعليل أنه لا يعلل إلا بوصف مناسب، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. بقي غير المناسب. قال والظاهر أن المراد بغير المناسب يشمل أمرين: الأول هو ما لم يتحقق فيه المناسب ولا عدمها، أي لم نجزم بها نحن، لم نعلمها، ما لم يتحقق فيه المناسبة عندنا ولا عدمها، أما إذا تحققنا عدمها فلا نعلل بها، كما تقدم في الدوران وقياس الشبه من أن الوصف المدار في الدوران والوصف من أن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد منهما تحقق المناسبة فيه، بل يكفي في الدوران احتمال المناسبة، ويكفي في الشبه أن يكون الشبه أن الشبه المناسب من وجه ولو كان يشبه الطردية من جهة أخرى، ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب من وجه ولو كان يشبه الطردية من جهة أخرى. وتقدم أن التعليل بها هذا ليس بقوي، القياس الشبه ليس بقوي لأن الوصف غير مناسب. ويكفي في الشبه أن يشبه المناسب، قرأتها المرة الثانية كان. وكذلك الوصف المومى إليه في مسلك الإيماء والتنبيه، فالأكثرون من الأصوليين لا يشترطون فيه المناسبة. والثاني أي المراد بغير المناسب، هذا الأول المراد به، أي ما لم تتحقق عندنا مناسبته ولا عدمها. والثاني هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب، ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور، كما سيمثل بالسفر، يقول الأصل في السفر ما هي العلة من التخفيف في العبادات؟ مشقة. قد يسافر الإنسان سفر وليس فيه مشقة، يكون عنده سيارة مريحة أو يسافر في طائرة مريحة لا يجد مشقة، قد يكون نائما في سفره من أول ما يصعد على المركب حتى يصل وهو نائم لا يجد مشقة، فهذا هل له رخص السفر أو لا؟ ها؟ له رخص السفر لأنه مسافر، ومع ذلك تخلفت هنا الحكمة عن هذه العلة، ولكن الحكم يبقى، فهذا أيضا يسمى غير مناسب. كذا يقول الشنقيطي رحمه الله أن هذا يسمى غير مناسب. قال والثاني هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كونه وجودها هو الغالب، ومثاله المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل، أي النائم على شيء مركوب، محمل شيء يركبه يحمله، فإن أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص بسفره ذلك، له رخص السفر، فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان لأن العلة التي هي السفر موجودة، ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة، لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هو تخفيف المشقة على المسافر، وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا. ووجه بقاء الحكمة هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة، ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته، الحكم الذي هو تخفيف جواز الترخص برخص السفر، مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالبا، والمعلل بالمضال لا يتخلف بتخلف حكمته اعتبارا بالغالب وإلغاء للنادر. ومما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحدا، وربما كانت العلة وصفا غير، هذا سيأتي حاصل هذا، أن المناسب هو ما جزمنا بمناسبته، وغير المناسب يحمل عند الشنقيطي على أمرين: الأمر الأول ما لم تتحقق عندنا مناسبته ولا عدمها، لأنه إذا تحققت مناسبته كان مناسبا، وإذا تحقق عدم المناسبة عندنا فهذا لا يعلل به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من غير المناسب عنده ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة، يقول العلة موجودة لكن تخلفت حكمتها، كما مثل تخلفت في بعض الصور. قال وربما كانت العلة وصفا غير موجود في محل الحكم إلا أنه يترقب وجوده، كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد. هذه كلها من أنواع العلل. ثم ذكر بحثا في العلة المتعدية والقاصرة، ولعلنا نؤخره إلى درس لاحق إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.